هذه المسألة التي أعرضها قد بحثتها وأود رأي فضيلتكم فيها لنشرها كملحق، ولعل الله ييسر ذلك. وهي أننا في هذه الأيام عن كثير من الناس ليسوا مسلمين يقدمون يد العون والإغاثة لإخواننا المكروبين من آثار الكوارث والزلازل والسيول وغيره، أو مناصرة بعض قضايا المسلمين. فالسؤال، هل هذه الأمور تنفعهم في الآخرة؟ وقد روية الحديث أن أبا طالب يخفف عنه، فهنا انتفع بما عمل. وفي حديث آخر في ابن جدعان صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكيف الجمع بينهما؟ هل نقبل المعونات التي يجزيها الكفار للمسلمين سواء من المنظمات التطوعية الغربية أو من الحكومات أو الأفراد؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي من قدم لي المسلمين أو غير المسلمين خيرا أو نفعا من الكفار، فإنهم لن يستفيدوا بما قدموه إذا ماتوا على الكفر. أركز، أقول هذا كافر تصدق بصدقة، أطعم مساكين، شارك في بناء مسجد، قام بترميم ما تهدم من بيوت الفلسطينيين مثلا، أو ساعد في إزالة آثار الكوارث والنكبات هنا أو هناك، فهذا إن مات على كفره كأنه لم يفعل شيئا، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا أسلم قبل أن يموت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان يتقرب إلى الله عز وجل في الجاهلية ببعض الأمور من صدقة وعتق رقبة ونذور ونحو ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث أي أتعبد بها في الجاهلية هل ينفعني الله عز وجل بها؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أسلم نفعه كل هذا الخير الذي قدمه. وبعض العلماء يرون أن هذا مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والكافر طبعا نيته فاسدة حتى وإن تقرب بذلك إلى الله عز وجل، فشرط قبول الأعمال أن يؤمن بالله عز وجل، لكنه إذا أسلم وكانت نيته في هذا العمل صالحة فإن الله عز وجل بفضله ورحمته يعطيه ثواب ما قدم ولا يحرمه أجره. والحديث واضح الدلالة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أسلمت على ما أسلفت من خير. وثبت أيضا في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه كتب له أجر ما كان يعمل قبل إسلامه، هذا معنى الحديث. أما إذا مات على الكفر فكما قلت لك لا ينتفع بشيء. وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. فالعلماء قالوا هنا أن هذه شفاعة من نوع خاص كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم أبو طالب، وحواره معه وهو على فراش الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالحاصل هنا إن هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشمل عموم الكفار، وبذلك يأتلم ويأتلف موضوع الحديثين ودلالة كل منهما، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. هل نقبل المعونات التي يجزيها الكفار للمسلمين؟ لا بأس بذلك، بشرط ألا تكون سبيلا إلى إعطاء الدنية في الدين. فإذا كانت تقود إلى إعطاء الدنية في الدين أو مداهنة الكافرين أو تزيين ما هم عليه أو الخشية من تسرب مودتهم إلى القلوب، فهذا لا يقبل بحال، لأن الدين يفسد بالنفوس وبالأرواح، والدين يعلو ولا يعلى. أما إذا كانوا يعطونها من باب حقوق الإنسان أو بعض الرأفة التي قد توجد في قلوبهم أو لمراءة العالم الذي ينظر ماذا يفعلون أو نحو ذلك، ولا يريدون من ورائها مكاسب دينية أو مفاسد دينية على المسلمين، فلا بأس بقبولها، والله أعلم. ما الحكم لو تخاذل المسلمون عن نجدة إخوانهم وعرض المغيثون لهم التنصير أو ترك الدين مثلا؟ فهل يقبلون ترك الدين مقابل دفع الهلكة، ويقال ضرورة أن نختار حفظ الدين مقابل هلكة النفس؟ لعلي أشرت إلى إجابة هذا السؤال في الفقرة الماضية، وقلت إن الدين يستباح لأجله النفس والمال، والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل الآية. وما شرع الجهاد إلا لتمكين دين الله تبارك وتعالى في أرض الله، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثل هذه الآيات، فالحاصل من مجموعها أن المرء يقاتل في سبيل الله لإعزاز دين الله، وإن تعرض للموت، بل إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما سمع البعض يتخلف عن الجهاد بحجة، أو لما سمع أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قوما يقولون لفلان ألقى بنفسه في التهلكة لما غامر بنفسه ودخل بين صفوف الكفار، فقال: والله إنكم تحملون هذه الآية على غير وجهها، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه وأعز دينه، قلنا نرجع إلى أموالنا فنصلح ما فسد منها. يعني كنا نجاهد مدة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركنا الأرض لا تزرع وتركنا الأموال لا تنمى ونحو ذلك، فقلنا نعود نصلح ما فسد من هذه الأموال مدة جهادنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن طائفة لما رأوا واحد يلقي بنفسه وسط صفوف الكافرين قالوا: مه يقتل نفسه أو يلقي نفسه في التهلكة. فأجابهم بإن البقاء في الأموال لتنميتها والسعي وراء طلب المزيد من أسباب راحة النفس وكذا هو الإلقاء بالنفس في التهلكة وليس العكس. وعليه فلا يقبل المرء أبدا أن يتنصر، لكن لو كان على شفا هلكة وعرض عليه مال مقابل أن يقول مثلا إن المسيح ابن الله أو المسيح إله أو إنه نصراني أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقولها ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن كونه يتنصر حقيقة هذا لا يجوز، وهذا لا يعطي من سلمه لهؤلاء الكافرين من يهود أو نصارى لأنه تخاذل عن نصرته وعن سد حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأي إسلام أقوى وأشد وأسوأ من أن يسلمه إلى عدوه ليسد جوعته أو يقضي حاجته. وقد حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فلأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله عز وجل قلبه يوم القيامة رضا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة حتى أثبتها له، أو ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مؤمن كربة كشف الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ثم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم كيف تتحقق الولاية بين المؤمنين والمؤمنات ونحن نتركهم نهبا لأعداء الدين يستغلون فقرهم وضعفهم وجوعهم، ونكون بذلك حققنا هذه الولاية؟ هذا لا شك جرم عظيم وإثم كبير إذا تخاذل المسلمون عن نصرة قضايا إخوانهم هنا وهناك أو سد حاجاتهم، وإن الله عز وجل سائلهم عن ذلك يوم القيامة، فليعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، والله أعلم. لكن حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، فالدين يعلو ولا يعلى كما ذكرت. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل ومعهم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبسوا في شعب أبي طالب 3 سنوات، يعني أشبه بالمقاطعة العامة، حتى أكلوا ورق الشجر وجلود الميتة، ومع هذا لم يعطوا الدنية في دينهم. فلأن يموت الإنسان جوعا خير له من أن يعطي الدنية في دينه فضلا عن أن يترك دينه بالكلي، فإنه سيموت، إن لم يمت اليوم فسيموت غدا. ولكن العبرة بما يكون عند الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، ثم يصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكثر الناس تنعما، مر بكل النعيم، شف كل ما يحب ويتمنى، لكنه للأسف من أهل النار، غمسة واحدة في النار تنشف كل هذا النعيم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى من فضل، يعني كل أنواع البؤس والضر والشر أصابته في الدنيا، طبعا شرور دنيوية. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فقل: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة يعني غمسة واحدة، فما بالنا بالخلود إما في جنة نسأل الله تعالى من فضله، أو في نار نعوذ بالله تبارك وتعالى من سخطه وغضبه. فالحذر، كل الحذر من تقديم حفظ النفس على حفظ الدين، فإن كان ولا بد لحالة عاجلة مع اطمئنان القلب، يعني يكون الكلام باللسان أو المطاوعة والموافقة باللسان فقط، أما القلب مطمئن بالإيمان فهذا لا بأس به، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهي رخصة إذا كان بالفعل الإنسان على شفا هلكة ونطقه بكلمة الكفر سينجيه، لكن المهم أن قلبه يكون مطمئن بالإيمان، أما أنه يتحول بالكلية عن دينه فلا وألف لا، بل هذا حتى وإن ذكرت هذه المسوغات فسيكون مرتدا والعياذ بالله.